أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذه الآيات الكريمات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى فيما وقع في بني إسرائيل في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قال الآن جئت للحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. في هذه الآيات الكريمات كما تقدم بيان تعنت بني إسرائيل وعتوهم واستكبارهم وأنواع حيلهم ومكرهم، فنبيهم يأمرهم يخبرهم عن الله سبحانه وتعالى أنه يأمرهم أن يذبحوا بقرة، فكم حاولوا في التقهقر وعدم امتثال هذا الأمر بهذه الاعتراضات وهذه الأسئلة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فبين لهم أنها بقرة لا فارغ ولا بكر، لا أنها كبيرة مسنة ولا أنها صغيرة ولكنها وسط بين ذلك. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال مع أنهم إذا امتثلوا من أول الأمر ما حصل الإجزاء، كقولك أكرم رجلا أعتق رقبة أطعم مسكينا، يحصل بأي رقبة، يحصل بإطعام أي مسكين، يحصل بإكرام أي رجل. فالله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يذبحوا بقرة كما قال عامة السلف: لو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لحصل المقصود ولامتثلوا الأمر، لكنهم تعنتوا وشددوا فشدد عليهم. انظروا كيف كان الأمر سهلا في أوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، جاء التشديد هم شددوا على أنفسهم، قال إنه يقول إنها لا فارغ بقرة لا فارغ ولا بكر، هذا التشديد الأول. لو أنهم أخذوا بقرة على هذا الوصف وسقا لحصل الإجزاء، قالوا لا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، شددوا على أنفسهم فشدد عليه. أعطوا وصفا: إنها بقرة صفراء فاقع لونها، شديدة الصفرة أو صافية الصفرة. لو أنهم أيضا نظروا بقرة وسط وهي صفراء فاقع لونها لحصل الإجزاء، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، فشددوا فشدد عليه. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ليست ببقرة تثير الأرض ولا بقرة يستقى عليها مسلمة أي سالمة من العيوب لا شية فيها، ليس فيها عيب أو لون آخر مع لونها. انظروا كيف يعني تدرجوا. قالوا الآن جئت للحق، أظن وقفنا هنا نواصل. قال رحمه الله: قال فذبحوها أي البقرة التي وصفت بتلك الأوصاف وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال أهل التفسير: فذبحوها وما كادوا يفعلون لأجل هذا التعمد وهذا التأخر وهذا التهرب. فانظروا كيف كانت سهلة ثم صارت بهذه الأوصاف، وقلما تجتمع هذه الأوصاف في بقرة، أن تكون متوسطة وأن تكون صفراء وأن يكون فاقع لونها وأن تكون على هذا الوصف لا تثير ولا يسقى عليها، وأن تكون سالمة من العيوب، وأن تكون ناشية فيها ليس فيها لون ولا علامة إلى عموم لونها. فذبحوها وما كادوا يفعلون لقلة اجتماع هذه الأوصاف في بقرة من البقر، هكذا قال بعضهم. وقال البعض لا بل لغلاء ثمنها، وقال البعض لاختلاف في توفر هذه الصفات. والأرجح أن قوله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون أي أنهم في أول الأمر ما كانوا يريدون امتثال الأمر، لكن قصدوا التعلم والتهرب والتخلي عن امتثال هذا الأمر، ادعوا لنا ربك ادعوا لنا ربك لعلهم يجدون المخرج حتى يعني لا يفعلوا هذا الذي قد أمروا بفعله، لا يفعلون هذا الشيء. قال سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وكأنهم بعد حصول هذه الأوصاف كلها وعثورهم على هذه البقرة ذبحوها وما كادوا يفعلون. فهذا قاله ربنا سبحانه وتعالى على سبيل الذم لهم وبيان تعنتهم. وقوله سبحانه وتعالى قالوا الآن جئت بالحق، كما تقدم في الدرس الماضي أن هذا قال فيه بعض أهل العلم إذا قصدوا أنه من قبل لم يأتهم بالحق في شأن البقرة فهذا يعتبر كفرا وردة، وإذا قصدوا الآن جئت بالحق أي بالبيان التام والواضح فهذا يعتبر جهلا منهم، وإلا فنبي الله موسى عليه السلام قد جاءهم بالحق من أول الأمر. ثم قال سبحانه وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها، لا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال الإمام المفسر رحمه الله فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها أي بعضو منها، إما بعضو معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة، فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتمون، فأخبر بقاتله وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عما يضركم. تقدم أن قوله سبحانه وتعالى إذ قال موسى لقومه يقول أهل التفسير هذا مقدم في التلاوة وهو مؤخر في المعنى، إذ معنى هذه الآيات الكريمات أن قتيلا من بني إسرائيل قتل، الله أعلم لأي شيء قتل، لأنه كما تقدم هذه إسرائيليات أنه كان صاحب مال وأن قريبا له سواء كان أخا له أو ابن أخ أو ابن عم استعجل موته ليأخذ ماله، هذا من الإسرائيليات. نقول كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن قتيلا من بني إسرائيل قتل، لأي شيء قتل الله أعلم. فكما قال سبحانه وتعالى هنا وإذ قتلتم نفسا نسب القتل إليهم لأنهم هم الذين قتلوا، فادارأتم فيها ما معنى فادارأتم أي تدافعتم كل واختصمتم وتنازعتم، هؤلاء يقولون أنتم الذين قتلتموه والآخرون يقولون لا بل أنتم الذين قتلتموه بل فلان الذي قتل بل فلان الذي قتل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فادارأتم بمعنى تدافعتم كل ألقى على الآخر وكل اتهم الآخر، فالمدارأة هي بمعنى الدفع، فادارأتم تدافعتم كل دفع إلى الآخر أو نسب إلى الآخر، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، يقول سبحانه وتعالى والله يخرج ما كنتم تكتمونهم، بعضهم يعرف من هو القاتل لكن كتموه وإن كانوا كتموه فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، والله مخرج ما كنتم تكتمون. يقول سبحانه وتعالى مهما فعلوا فما قدره الله سيكون، قدر الله سبحانه وتعالى أن يعرف هذا القاتل، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فكيف اهتدوا إلى معرفة القاتل؟ قال سبحانه وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا القائل هو ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل أن يضربوا هذا القتيل ببعض من البقرة، أن يضربوا هذا القتيل ببعض من البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها. واختلف أهل التفسير في تعيين هذا البعض، هل هو الفخذ، هل هو الرأس، هل هو الأطراف، هل هو كذا وكذا، ذكروا أقوالا كثيرة. والمحققون من أهل التفسير رحمة الله على الجميع قالوا ربنا سبحانه وتعالى يقول فاضربوه ببعضها، ولم يذكر هذا البعض، ولم يصح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم تعيين هذا البعض. فنحن نبهم ما أبهمه الله، فنحن نبهم ما أبهمه الله، فقلنا اضربوه ببعضها. قد يكون هذا معينا وقد لا يكون معينا، قد يكون نبي الله موسى أشار إلى شيء من البقرة وقال لهم اضربوا هذا القتيل بهذا الجزء، وقد يكون قال لهم قولا مطلقا قال اضربوه ببعضها. فكما قال أهل التحقيق من أهل التفسير ليس هناك فائدة في معرفة هذا البعض، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، يعني في الآية حذف تقديره فضربوه فأحياه الله، فضربوه فأحياه الله، فقام وقال فلان الذي قتلني ثم مات، فلان الذي قتلني ثم مات، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهذا هو الموضع الثاني في سورة البقرة من المواضع الخمس التي ذكر الله عز وجل فيها إحياء الموتى. ما هو الموضع الأول؟ ذكرنا في درس مضى، أحسنت، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. يعني الموضع الرابع ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الموضع الخامس وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. ففي هذه الآية الكريمة دلالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، فالقادر على إحياء نفس قادر على إحياء الكل والجميع، كما قال سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. القادر على إحياء النفس الواحدة قادر على إحياء الكل والجميع، فالباب واحد. وهذه الآية الكريمة استدل بها أهل العلم على مسألة القسامة، على مسألة القسامة. ومسألة القسامة إذا قتل قتيل وهناك لوث فيحلف أولياء الدم على المتهم 50 يمينا، مثلا قتل قتيل بين أناس بينهم وبين هذا القتيل عداوة، بين قبيلتين عداوة، فما شعروا إلا وقتيل يقتل في القرية قرية العدو، أو يخرج جماعة في رحلة فينصرفون عن قتيل، أين فلان؟ قالوا لا ندري، فرجعوا إلى الشعب الذي جلسوا في الرحلة فيه وإذا به مقتولا. يعني هنا تتجه كما يقال أصابع الاتهام إلى المجموعة الذين كانوا معه. فيقول أهل العلم أحياه الله سبحانه وتعالى فقال فلان قتلني، هذا يعتبر لوثا. ما معنى اللوث؟ يعني مثل التهمة. ففي هذه الحالة يقسم أولياء الدم إذا كانوا قادرين على القسم يقسمون 50 يمينا أن فلانا بعينه هو الذي قتل صاحبنا، فإذا حلفوا 50 يمينا استحقوا الدية. ومنهم من قال لا بل إذا حلفوا 50 يمينا استحقوا القول، يعني ممكن أن يقتل هذا الذي اتهموه، لكن الجمهور من أهل العلم على أنه لا يستحقون إلا الدية. ونازع البعض قال لا، يعني من كان كذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن القول بالقسامة ثابت في الصحيح من حديث سهل بن أبي حثمة، ففيه يعني دلالة على مسألة القسامة، وأهل العلم استدل بهذه الآية الكريمة. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.